كان الكلام في الحلقة السابقة حول مفهوم الآخرة وأنها مكمل للدنيا، وها هنا ينتقل الكتاب إلى توضيح بيان سماحة السيد موسى الصدر أعاده الله ورفيقيه حول علاقة الإيمان بالغيب مع الرقابة الإلهية، حيث يقول:
لقد كان القرآن الكريم واضحا في مطلع سورة البقرة المباركة حين جعل الإيمان بالغيب العلامة الأولى للمتقين الذين يستحقون هدايته. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالإيمان بالغيب هو المدخل الطبيعي والأساس لتربية الإنسان على التفاعل مع التعاليم الدينية وأخذها على محمل الجد. فالاعتقاد بالله وتوحيده والاعتقاد بأنبيائه عليهم السلام ورسله وملائكته وكتبه والاعتقاد بالمعاد وثوابه وعقابه والاعتقاد بأثر الأعمال الخيرة أو الشريرة في الدنيا والآخرة والتحرك نحو التزام الأوامر الإلهية والتعبد بها وغيرها الكثير من العقائد والسلوكيات كلها تحتاج هذا المبدأ، وهو الإيمان بالغيب والشعور بالرقابة الإلهية. وتقع مهمة تقوية إيمان الناس بالغيب على عاتق العلماء الذين هم ورثة الأنبياء عليهم السلام كما ورد في الأحاديث الشريفة.
انطلاقا من هذا الواجب، كان للإمام الصدر بيانات وتوجيهات لأفراد مجتمعه نحو هذه الحقائق الإيمانية، حيث بيّن أهمية الإيمان بالغيب وموقعه بين العقائد الدينية، فيجعله سمة الأساس التي من شأنها أن تفرق بين الدين وغيره من الأيديولوجيات والعقائد والمعارف، إذ يقول:
الفارق الأساسي بين الدين والعلم، بين الدين والفلسفة، بين الدين والأخلاق، بين الدين والتجارب الاجتماعية والأنظمة والقوانين الوضعية، بين الدين وما هو من الإنتاج البشري كله، هو الإيمان بالغيب. الدين له أحكام وقوانين، كما أن لكل حزب أو مؤسسة أو دولة أو حتى علم قوانينه الخاصة. الفارق بين الدين وبين كل شيء هو الإيمان بالغيب. فمثلا الفارق بين الحكومة الدينية والحكومات الأخرى أكانت ديمقراطية، ديكتاتورية، اشتراكية، رأسمالية، جمهورية أو أي حكومة، أن مصدر السلطات في الحكم الديني هو الله، تنبثق السلطات فيه من الله، بينما في الحكومات الديمقراطية الشعب مصدر السلطات. كل إنتاج بشري متكامل بطبيعة الحال، وكل متكامل متطور ومتغير بطبيعة الحال، وكل متغير متزلزل ومهزوز، فلا يدعو إلى الاستقرار والطمأنينة، ولا يجلب للإنسان الإطمئنان. إن الإطمئنان يحصل تماما بالإيمان المطلق، المطلق فحسب، وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالاستقرار النفسي لا يأتي إلا عندما يستند الإنسان إلى حائط مطلق ثابت واقف في الحالات جميعها وفي مختلف الظروف. إن الاعتماد على المطلق الذي لا يترك الإنسان في الحالات والأوقات والظروف جميعها ضرورة أساسية لتقوية شخصية الإنسان وانطلاقه من نقطة ثابتة، بينما يكون الاعتماد على العلم والاستناد إليه نسبيا لا مطلقا، لأن الاستناد إلى العلم كما قلنا متطور ومهزوز، بينما يؤكد وجود الإيمان بالغيب في حياة الإنسان استقراره فيها. ويمكن أن نفهم من بيان الإمام الصدر أنه عد الإيمان بالمطلق وهو الله من مصادق الإيمان بالغيب، بل أشرفها لشرف متعلقه وهو بارئ الأكوان جميعها، فللغيب مصادق عديدة كالقضاء والقدر والمشيئة الإلهية وكنه الملائكة وحقيقة الروح، ويطلق عليها الغيب في اللغة والاصطلاح باعتبار كونها مما يغيب عن نظر الإنسان وفكره ووعيه نسبيا. وهل يوجد ما هو أبعد من ذات الله وكنهها عن الأبصار والخيالات؟ في عين كون وجوده تعالى الحقيقة الأقرب إلى وجدان الإنسان والأعظم في هذا الكون.
ثم ينتقل الكتاب إلى بيان أن الإيمان بالغيب غير معزول عن الحياة، حيث يقول:
هل يعني الإيمان بالغيب والاقتناع بوجود ماورائيات يعجز الإنسان عن إدراكها أن يكون المرء خرافيا أو ذا تفكير أسطوري ساذج يؤمن بأية فكرة ميتافيزيقية ويعمل لها ويفني عمره كله من أجلها وفي سبيلها، مهما كانت تلك الفكرة سطحية ومهما كانت تلك العقيدة ساذجة؟ وهل يعني الإيمان بالغيب أن يعتزل الإنسان حياته الدنيوية المادية ويهملها ولا يعبأ بها كرم للغيب الذي ينتظره من ورائها ويعده بأنواع الكرامات والسعادات؟ إن النظرة الإسلامية لا تتبنى أيا مما ورد أعلاه، وإنما تدعو إلى الإيمان بما يثبت عن طريق الدليل القطعي أو الدليل المنتهي إلى القطع واليقين، لا الإيمان بأي غيب كان وكيفما كان من دون الرجوع إلى دليله ومستنده. من هنا نجد أن الدين قد حارب بكل ضراوة الجهل وذم اتباع الظن واللاحجة وتقليد الآباء والأجداد في العقيدة وغيرها من ألوان الاعتقاد اللامنطقي وغير القائم على أسس متينة، وقد انعكس ذلك التوجيه في ميدان العمل توازنا يطلبه الإسلام في شخصية الإنسان المؤمن بين الإيمان بالغيب والعمل له والاستعداد لليوم الآخر، وبين العمل الجاد في الدنيا من أجل العيش الكريم بنحو يضمن له سعادة الدارين معا. وهذه الأفكار يمكن فهمها واستنتاجها من كلام الإمام الصدر الآتي: الدعوة الإسلامية من الأساس دعوة للدنيا والآخرة، لذا فإن القرآن الكريم لا يركز إطلاقا على الدنيا وحدها بعكس التوراة، إذ لا نجد فيها من أولها إلى آخرها اسم الآخرة إلا في موضعين تلميحا بحسب دراسة أحد الباحثين. ففي القرآن الكريم أينما ذكرت الدنيا اقترنت بها الآخرة: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فتذكر دائما نتائج الدعوة وأحداث الدعوة والدنيا والآخرة. فالغيب والشهود معا من الأساس، إذ إن الغيب مقترن بالشهود والدنيا مقترنة بالآخرة. هذا هو أصل الدعوة، ثم تنفيذها وإجراؤها. على طول كان الإسلام يعطي بعدا غيبيا لكل جهد، فمثلا التشجيع على الجهاد ثم الاستشهاد، فلان أصبح شهيدا. ماذا يعني الشهيد؟ في منتهى الغيبية كلمة الشهود تصور اقتران الشهود والغيب ببعضهما. الشهيد يعني شهد الله، شهد الرحمة، شهد الجنة. لم يسم الإسلام المقتول ميتا، بل استعمل كلمة شهيد للميت انطلاقا من أنه حي بأية حياة، الحياة الغيبية طبعا، والقرآن يؤكد ذلك. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. أية حياة إذن؟ حياة غيبية، لا حياة الشهود الذي نشاهده نحن.